باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله
مثل الآية ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء الحجاب. ما كان لبشر أن يكلمه الكتاب والحكم والنبوة. ثم يقول الناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنت تعلمون الكتاب وبما كنت ترسلون. فالذي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة. إن النبي يدعو الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. كما قال الله تعالى يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هكذا النبي يدعو إلى الإسلام يدعو الناس إلى الإسلام والنبوة وأن يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له ولا أمرهم بعبادة نفسه. ما يأمرهم بعبادة نفسه ما يمكنها ولا يصح من نبي. وإنما النبي يدعو الناس إلى الإسلام والنبوة وإلى توحيد الله وإخلاص الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يعني ما يصح ما يصح ولا ينبغي ولا يحصل هذا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول يكون عبادة من دون الله ما يمكن هذا ولا يصح. ما كان البشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كل عبادة لي ولكن ثم يقول الناس كل عبادة لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنت تعلمون الكتاب وبما كنت تدرسون. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. فالنبي الذي أتى الله الكتاب والحكم يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادة وإخلاص دينه ولا يدعوهم إلى عبادة نفسه. هذا لا يكون إلا من الكفرة والأنبياء برعهم الله من ذلك.
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دفية الكلبي وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام. هذا شهادة الترجمة باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام. هذا من تبليغ النبي لرسالة ربه أنه كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام. قال أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله وجهك مرتين. بعث بكتابه مع دحية وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى فدفع عظيم بصرى دفعه إلى قيصر. كان قيصر لما كشف الله جنود فارس نذر أن يمشي من حمص إلى إيليا على رجليه شكرا لله حيث نصر على الفرس. كانت حرب بين الفرس وبين الروم فنذر تراقب إن كشف الله عنه جنود الفرس ونصره عليهم ليمشين على قدمي من حمص إلى إيليا. فوفى بعهده فوفى بنذره فوفى بنذره. لما كشف الله عنه جنود الفرس مشى من حمص إلى إيليا على رجليه شكرا لله لما أبلاه الله يعني لما من عليه بهذه النعمة فينصر على عدوه من الفرس. فلما ثم بعد ذلك لما وصل إلى حمص جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا لي هؤلاء أحدا من قومه ليسألهم عنه. طلبوا فوجدوا أبا سفيان ومن معه جاءوا تجار إلى الشام فأخذوه. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تجارا أو تجارا ضبط عندك ضبط عندك نعم في وجه تجارا وتجارا يقال التجار وقال تجار نعم.
فأخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان رضي الله عنه: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم. فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عم، وليس في الرتب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أدنوه. وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل
عند كتفي أحسن.
وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند
كتفي. نعم.
عند كتفي ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم
غيرها؟
قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: دولا وسجالا، ندال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له.
ترجمان فيها لغات، يا ترجمان في التاء والراء، فيها ترجمان بضم التاء والراء، وفيها ترجمان بفتح التاء وضم الجيم، وقيل أيضا اللغة الرابعة ترجمان، وعلى هذا ما يغلط أحد، أي تقرأها صحيح، ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قالوا ترجمان مترجم، ينقل الكلام من لغة إلى لغة، نعم.
فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه،
وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي.
وهذا الأسئلة التي سألها فوائد. أولا فيه دليل على أن الكافر إذا روى الحديث في حال كفره بعد إسلامه فإنه يقبل منه. هذه الحادثة احترس في حال كفره، لكنه رواها في حال الإسلام. فالكافر إذا روى الحديث بعد إسلام فإنه يقبل منه. فإذا أسلم الكافر ثم روى حديثا في حال كفره يقبل منه، كما حال أبو سفيان في حال كفره ثم بعد ذلك رواه في حال الإسلام. ويستفاد منه أيضا قبح الكذب، وأن الكذب قبيح، حتى المشركون يتحاشون الكذب، وعلى كفره يتحاشى الكذب بما أخشى أن يعثر عنك. وفي الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن الدليل على النبوة إنما قصد المعجزات، هذا هرق استدل بهذه الأدلة أسئلة عشرة استدل بها على نبوته. نعم. فهذا الحديث فيه دليل مسألة حديثية، وهي أن الكافر إذا روى إذا أسلم ثم روى حديثا في حال كفره فإنه يقبل منه، لأنه صار عدلا من الإسلام. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن الدلائل على نبوة النبي خاصة بالمعجزات، العصا لموسى واليد، وهذا باطل. المعجزات الصادق يعرف صدقه بأدلة كثيرة، مثل ما سأل هرقل أسئلة كثيرة تزيد على عشرة، أكثر من عشرة سأله استدل بها على أنه صادق، أنه قال هل من أبائه من ملك، هل أحد قال مثل هذا القول، كيف نصبه فيكم، هل يرتد أحد في دينه، كيف الحرب يقوم بينه، هل يغدر، كلها استدل بها على أنه نبي. يعني قال هذه صفة نبي. وبذلك خديجة رضي الله عنها استدلت على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله لا يخزيه في أول النبوة لما نزل جاءه جبريل ورآه على الصفة التي خلق عليها في غار حراء، لو ستم جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض، وقال خفت على نفسي، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكي والسل، تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال ثم اتصل بهذه الصفات لا يمكن أن يخزيه الله، ولا يمكن أن يعمل له عارض السوء، لأنه صادق، والناس يعرفون الصادق من الكاذب. أنت الآن في معاملاتك لم تعامل شخص ببقالة تقول هذا صادق يعامل، تعامل شخص تقول هذا كذب لا يعامل. كيف يقول الأشاعرة ما في دليل على صدق النبي إلا المعجزات؟ هذا باطل. وقوله إن هرقل هذا كان رجلا عاقلا، وكان يقرأ الإنجيل وعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هل أشرافنا اتبعوا ضعفاءهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوهم أتبع الرسل، يعني في الغالب أتبع الرسل هم الضعفاء، كما قال الله تعالى عن نوح أنه قال لهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادون بادي الرأي، وذلك لأن الضعفاء ليس عندهم مانع، الضعيف ما عنده مانع، فقير الضعيف ما عنده مانع، بخلاف الغني والوجهاء والكبرى معهم ما هم فيه من الجاه والمال والكبرياء عن اتباع الرسل، لأن الشريعة تقيدهم وتمنعهم من كبريائهم. وتكبره وعن ناس تكبره، فلهذا ما يستجيبون. بخلاف الضعفاء فإنهم ليس عندهم مانع، وهذا في الغالب والأكثر، وإلا فقد يتبع الأنبياء أشراف، مثل أبو بكر رضي الله عنه من الأغنياء والأشراف، أول من آمن به من الرجال ولم يكن له كبوة، وعثمان وعفان ودرهان وعوف وغيرهم من أولئك الصحابة، لكن هذا في الغالب. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أعلم أنه منكم، وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان:
إن هذا يعني عرف الحق ولكن منعه الشح بملكه، كما قال ظن الخبيث بملكه، يعني شح بملكه، قدم آثر الدنيا على الآخرة، فلتثور الحياة الدنيا، آثر الدنيا على الآخرة، وآثر الملك والرياسة على الإيمان وعلى ما عند الله، فلهذا بقي على كفر والعياذ بالله. وفي دليل على أيضا على أن الإيمان على أن الكافر قد يعلم الحق ولا يكون مؤمن، يكون يعلم الحق في نفسه ويصدق ويفر ما يكون مؤمنا حتى يتبع. لابد من أمرين: الأمر الأول التصديق الباطل، والأمر الثاني الاتباع في الظاهر. ولهذا قال الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق الخبر ولا صلى ولا اتبع الأمر، ولكن كذب على القلب وتولى أعرض عن الأمر. فلا بد من أمرين في الإيمان: الأمر الأول تصديق القلب، فإن لم يصدق كان كالمنافقين الذين كذبوا الله في الباطل، والأمر الثاني الاتباع، الاتباع والعمل والانقياد، فإلا من قد ولم يتبع كان كفرعون وإبليس، وصدقوا في الباطن ولكنهم تبعوا. فلا بد من أمرية الإيمان، هذا هراق المصدق، هراق المصدق أو مكذب صدق ما عرف سكون نوعي، فهذه صفة نبي أقر، لكن هل هو مؤمن؟ ليس هو. ما الذي منع من الإيمان؟ عدم الانقياد والاتباع، استكبر وشح بملكه وآثر الدنيا على الآخرة، فهذا مهم. بعض الناس يقول: أنا أعرف أن هذا حق، يريدك تسلم، تعرف أن هذا حق، اتبع الحق وإن قد لا. فلا صدق ولا صلى، لا صدق الخبر ولا يتبع الأرض، ولكن كذب وتولى، كذب الخبر وتولى أعرض عن الأرض. لا بد من أمرين: تصديق الخبر واتباع الأمر، امتثال الأمر. فإن لم يصدق الخبر صار كالمنافقين، ولو عمل، الذين يعملون يصلون ويصومون ويعملون ولكن ما عندهم إيمان صح هذا العمل، وإن صدق في الباطل ولكنه لم يعمل فلا يصح الإيمان، لا يصح له الإسلام، لأنه يكون كإبليس وفرعون واليهود الذين يصدقون ولكن ما هذا التصديق الباطل لا بد له من عمل يتحقق به. إبليس مصدق وفرعون مصدق واليهود مصدقون وأبو طالب مصدق، فهو لقد علمت بأن دين محمد من خير يدان البريت دينا، لكن هذا التصديق لا بد له من عمل يتحقق به وانقياد، ما عندهم عمل. والمنافقون يعملون يصلون ويصومون ويحجون مع النبي ويجاهدون، ولكن هذا العمل لا بد لهم من إيمان صحيح وهم مكذبون في البعض، ما عندهم تصديق. فالأعمال الظاهرة لا بد لها من تصديق وإيمان يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. والإيمان الباطل والتصديق الباطل لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وغيرهم من الكفرة الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه. واضح الأمر مهم هذا.
نعم.
قال أبو سفيان. نعم. وقل أبو سفيان هرقل يقول كنت أعلم أنه خارج لكن ما ظن أنه بالعرب، ظن أنه غير العرب، ولكن لم أعلم أنه فيكم يعني العرب، ظن أنه يكون بني إسحاق ليس من بني إسماعيل، وبين لأنه أعلم الكفر، قال إن كنت إياكم ما قلت حقا فهو يشك أن يملك موضع قدمي هكذا، ولو أرجو أن أخلص فإذا تجهمت لقاعه ولو كنت عندنا غسلت قدمي، لكنه شح بملكه. نعم.
ولو أرجو أن نخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كتاب مختصر لكن كتاب عظيم، وهي أنه بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كان لأهل الكتاب بدأ بالبسملة، ثم بدأ بنفسه قال من محمد عبد الله ورسوله، فالأولى أن يبدأ الكاتب ومن فلان إلى فلان، وين بدأ بالمكتوب له وقال بدأ بفلان ثم ذكر رسول الله فلا بأس، لكن أولى يكون يبدأ بنفسه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح، هذا وصف الله ليس عظيم الله لكن وصفه، ما أثنى عليه ولا مدح، قال عظيم الروم، هو عظيمهم كبيرهم يعني كبير الروم، سلام على من اتبع هدى، فيه أنه إذا كان مكتوب له كافر ما يسلم عليه، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإنه قال سلام على من اتبع هدى، وإن كان مسلم يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا المكان كافر قال النبي سلام على من اتبع الهدى، أما بعد كان النبي يقول أما بعد، وفي خطبه وفي كتابته أما بعد، أما انتقال من شيء إلى شيء، ينتقل إلى موضوع الكتاب، انتقل من المقدمة والخطبة والسلام إلى وأولى من قول بعض الناس وبعد، الأولى أما بعد أحسن وبعد، بعض الناس يقول أبع وبعد، أما بعد أحسن، يقال أول ما قالها داود عليه السلام نخص الكتاب، وقال قصة سعد العيادي وقيل غيره، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وفي رسائله أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، سبق أنه قلت هذه مرتين لإيمانه بنبيه السابق وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن توليت عليك إثم الأريسيين يعني عليك إثم الرعية، والأريسيين قال لهم هو الفلاحين لأن أغلبهم فلاحين والبقية تبع له، ثم قال له يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين كلمة سواء نستوي نحن وإياكم، وهي ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، هي إطلاق الكلمة على الجمل تسمى كلمة، أطلق على هذه كلها كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ويطلق تطلق الكلمة على الخطبة، يقول فلان ألقى كلمة وهي خطبة كاملة تستمر ساعة ساعتين، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون، فيها أنه لا بأس في كتابة الآية والآيتين إلى الكفار، لا بأس ولو مسوها لأن لا يكون لها حكم مس المصحف، لا مسلم المطهرون، والآية والآية وكذلك كتب التفسير لا بأس مسها ولو كان في آية من القرآن، لأنه يسمى كتب تفسير، كذلك هذا الكتاب كتاب يكون في آية ما يخرج عن كونه كتاب، سبق مرة حديث النبي نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو فخافت أن تناله أيديهم لهذه العلة، يعني مخافة أن يمسوه بسوء، لكن إذا زالت المحذور فإنه لا بأس به، والآن القرآن عند السفرة يطبعونه ويقرؤون فيه لعاتهم، نعم.
قال أبو سفيان: فلما انقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم.
وفي خطاب سليمان عليه الصلاة والسلام لبلقيس: ألا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا كتاب كتاب مختصر عظيم. كتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بنفسه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأعطاه الهدهد والهدهد ألقاه إليه. فأحدث هذا الكتاب أحدث يعني حركة عظيمة في بلقيس وعظمائها واستشارتهم. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظر لما تأمرين. قال: سواء من الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. حصل عندهم حتى كان سبب في إسلامها كتاب مختصر. فالمختصر خير الكلام ما قل ودل. الكلام المختصر الذي يجمع المعاني الغزيرة في أفهام قليلة هذا المطلوب. كذلك الخطيب كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة لكنها عظيمة، تجمع معاني غزيرة في كلمات معدودة يعني يعدها العاد ويحفظها، كانت تحفظ خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بعض الخطب اليوم ترثرة، تكلم ساعة ساعتين ويكرر ويعيد وأسلوب أدبي ومثل ما يقول مثلا وين ذاك يا حبشي يا حبش، يعني يدور ويبدأ ويعيد حول شيء واحد ويكرر. لكن الكلام الموزون الكلام العظيم الرصيد الذي يجتمع على المعاني الغزيرة هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات معدودة يعدها العاد ويحفظها. نعم كفار بلاة الدم الآن، ما في أحد من بلاة الله إلا كان في بعض العاجم وفي المجاهيل ما أو في غابات ما بلاة ها إيه اي نعم قد يجهلوا لكنهم بلغتهم الدعوه في الجمله، كل من بلغه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قام هذه الحجه، واوحي الى هذا القران ليذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القران فقد قام هذه الحجه. نعم.
قال
اذا ما دام بلغت الدعوه هو اصلا، لكن قد يقال بعضهم ما يعرف شيء او خفي عليه الامر يكون يبلغ ووضح له أحوط. نعم.
قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بن الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره.
الله أكبر. يعني لما قضى مقالته على الصف الذي حول من عظماء الروم وكثر لغطهم ثم أخرجوا بالقوة، أخرج أبو سفيان ومعه لأن شغلوا بغيره. فقال أبو سفيان لأصحابه لما خرج: لقد أمر أمر ذلك كبشة. أمر يعني عظم، لعظم شأن ذلك كبشة. فكبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى جد الغابر نجاله من الرضاع احتقاله لأنه كافر في ذلك الوقت كافر. يقول: لقد عظم أمر محمد حتى إن ملك بني الأصفر يخافه، بني الأصفر هم الروم، عظم شأنه. أمر أمر يعني عظم شأنه ابن أبي كبشة نسبه إلى جد الغابر من بعيد، يسأل إلى جد له من الرضاع لكراهته له، ما يصف ما يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لا يبحث عن جد الغابر ما يعرف من الرضاع ويصف إليه احتقاله. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وهذا يعني وهذا أيضا يعني معروف أيضا حتى أهل البدع الآن، أهل البدع الآن الذين يردون على أهل السنة من البدع وغيرهم وردوا على ابن القيم يسمون ابن القيم ابن زفين، لأنهم من أهل السنة فينسبونه ابن زفين، ما يقول ابن القيم بكراهة الله. فبعض البدع المعاصرة وغيرهم يسمون يقول ابن زفين، مثل ما سمى المشركون ابن أبي كبشة نسب إلى جد الغار يقول ابن زفين بكراهة أهل السنة والجماعة. ما يقول ابن القيم أو محمد بن بكر القيم الجوزية، لا يقول ابن زهير يرد عليه بعض البدع.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي؟ أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم.
خير لك من حمر النعم. من حمر استعمل من حمر
من حمر النعم.
نعم حمر يختلف المعنى بالضم والاسكان. حمر اسكان ميم جمع احمر، جمع احمر وحمر، وهو المراد هنا يعني ابل الحمر. واما حمر جمع حمار، وهو الحمار المعروف. اذا قلت حمر جمع حمار، واذا قلت حمر جمع احمر. يختلف المعنى بالاسكان، اسكان الميم والضم. اذا سكنت الميم صارت جمع احمر وهي الابل الحمر، واذا ضممت الميم صارت جمع حمار. حمر جمع حمار، الحمار يجمع على حمر، حمار وحمار وحمر حمر، والأحمر 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 يجب على حب. يعني وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية، قال لا أعطي الراية رجلا يفتح الله على يديه، وفي اللفظ الآخر رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم دعي عليه. هذه منقبة لعلي رضي الله عنه أن الله أشهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في الرد على الخوارج الذي يكثرون علي، حكم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من العشرة من بشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، وكل مؤمن وصف هذا أن يحب الله ورسوله ورسوله. لكن الصحابة جعلوا يدخل ليلتهم أيهم يعطاها، لا طبعا في الإمارة ولكن رغبة في هذا الوصف. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الرازين رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله تطاول بأسلحة، وجعلوا يدخل ليلتهم ما ناموا تلك الليلة كلهم يقول من يعطاها، من اللي يعطيها الرسول الرايه، من هو الذي يفوز بهذا الوصف يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، يعني ينص عليه بأنه يحب الله ورسوله يحب رسوله. جاء الناس يدخلون ليلتهم كلهم يعطاها، وجاءوا يتطلعون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال رسول علي بن أبي طالب مريض مربوط في رمد، أين ما يبصر يقاتل، فجيء به يقاتل في دليل على القدر، أن القدر قدر الله ما شاء، فالذي يتطاولها ويطلبها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، ودعا شخص بعيد أرمد أعمى يقاتل بدعاء القضاء والقدر، وأن القدر لا بد من نفوذه، وأن ما قدر له شيء فسيحصل له. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جيء به قال من شدة الرمد طفق في عينيه فبرأ في الحد، هذه علامة من علامة النبوة ودلائل دلائل النبوة، وهو دليل على أن الله على كل شيء قدير. في الحال برأ في الحال، لا يحتاج إلى عملية ولا قطرة ولا علاج ولا شيء، في الحال سفل عليه في عينه فبرأ فقام في الحال وصار صحة عينه كأن لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم على حتى يكونوا مثلنا على الشاهد. ترجمة قال ادعوهم إلى الإسلام، ترجمة ثم ادعو باب دعاء الإسلام والنبوة، يعني يدعوهم، هل ندعوهم إلى أن يكونوا مثلنا على ما نقاتل وعلى ما يقاتلون؟ لا، نقاتلوا على الإسلام، قال نقتل حتى يكونوا مثلنا، قال ادعوهم إلى الإسلام حتى تنزل بساحتهم، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه الدعوة إلى الإسلام، وأن من لم تبلغ الدعوة يدعى إلى الإسلام. ثم بين النبي فضل من هدى الله على يديه رجل، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النار. هذا في فضل من هدى الله على يديه رجل مسلم. إذا هدى الله على يديه رجل كافر، إذا هدى الله على يديه رجل كافر خير لك من حمر النار، يعني العبل الحمر وهي أنفس أموال العرب، وهذا مثال. والمراد خير من الدنيا وما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يمثل ويقرب، وإلا فالدنيا لا تساوي شيء بما فيها من الإبل الحمر وغيرها. خير إذا هدى الله على يديك خير لك من العبارات والمصانع والمتاجر والذهب والفضة، خير الدنيا وفيها لا تساوي شيء. الدنيا زائل، ولهذا جاء في الحديث موضع سوط أحدكم من الجنة خير له من الدنيا وفيها، لأن الدنيا زائلة زائلة بما فيها لو مهما كان فيها من النعيم والسرور والملك والكبرياء لكنها منقصة بالأكثار والهموم والأحزان والأمراض والأسقام والبول والغائط والشيخوخة والهرم ثم الموت في النهاية. وأما الجنة ليس فيها شيء من ذلك، لا هرم ولا شيخوخة ولا مرض ولا أسقام ولا هموم ولا أحزان ولا بول ولا غائط ولا حر ولا برد، صحة الدائمة وشباب الدائم. أسأل الله كلهم فضل. ولهذا قال فأوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، يعني الإبل من الدنيا وما فيها، لكن هذا مثال. وكذلك إذا هدى الله عليك رجل من أهل البدع أو من الفسقة فلك مثل أجله. وكذلك إذا استفاد من نصيحتك إنسان وعمل شيء من الخير لك مثل أجله. دعوت شخص إلى صلاة الضحى فاستفاد صلى الضحى لك مثل أجله. دعوت إلى قيام الليل، دعوت إلى حضر أصل الرواتب فلك مثل أجله. هذا فضل عظيم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا.
نعم. فالنبي إذا سمع أذان أمسك، لأنه علامة على الإسلام فلا يقاتله، إذا سمع الأذان أمسك يعني علامة على الإسلام والالتزام، فإن لم يسمع أذان قاتلهم، لأن هذا من شعائر الظاهرة علامة البلد أن المسلمين إذا كان في أذان الصلاة، فإذا قدم البلد ولا في أذان ولا صلاة دل على كفرهم ويقاتلهم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
نعم. وهذا الحديث هي النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء خيبر ليلا، كان إذا جاء قوم بليلة يقول عنه حتى يصبح، فلما أصبح بغتهم يعني بلغتهم الدعوة، بعض الحصون دعاهم بعض الحصون ما دعاهم بلغتهم، فلما أصبح بغتهم خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، ما يدرون أشيء. ما في أخبار مثل الآن ولا في إعلام ولا في وسائل إعلام مثل الآن، ما يدرون. النبي أبات بات عندهم، فلما أصبح في ظلام الصبح بعد الصبح بغتهم، فوجدهم خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فروثهم ومزارع يشتغلون يعملون، فلما رأوه قالوا بهتوا، قالوا محمد والخميس، الخميس الجيش، محمد والخميس فجعوا، جاء محمد والجيش، فقال لهم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وشهد أن أغار عليهم ولم يدعهم إلى الإسلام، لأن الدعوة بلغته، سبقت دعوتهم فقاتلها، فمن بلغت الدعوة يباغت، وإذا عادها مرة أخرى فهم باب الاستحباب،
إذا دعاهم مرة أخرى. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه فقد عصم مني نفسه وما له إلا بحقه إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا فيه هي الغاية من القتال، الغاية من القتال حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقاتلون حتى يوحدوا الله الشهادتين. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والمعنى حتى يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وما إلا بحقه، إلا بحق التوحيد والإسلام. حق التوحيد والإسلام هي الأعمال الواجبة في رواد الله، صلاة وصيام وزكاة وحج، ترك المحرمات، هذه حق الإسلام حقها. فإذا نطق الكافر بالشهادتين وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله إلا بحق وحسابه على الله، إلا بحق، إلا حق هذه الشهادة. حقها أداء الواجبات ترك المحرمات، لا بد من الالتزام. أما أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعمل ما التزم، ما أتى بحقه. لا بد من الانقياد بحقوق كلمة التوحيد.
وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من الشبكة، سائل من فرنسا يقول هل القنوت في النوازل يشترط له ابن ولي الأمر، وما رأي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في ذلك؟
هذه المسألة فيها فيها بين العلم، لكن فيها العلم أقوال، من العلماء قال يشترط ابن الإمام، ومن قال لا يشترط، ومن قال يقنط إمام الجماعة يقنط كل إمام جماعة، ومن قال يشترط ابن الإمام، ومن قال لا يشترط ابن الإمام ويقنط أصحاب الجماعة كل إمام جماعة كبيرة، ومنهم قال يقص كل إمام جماعة، ومنهم قال يقص كل فرد. المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. نعم.
يقول السائل ما حكم التظاهر في الشوارع لاستنكار الحملة الصليبية على شعب العراق المسلم؟
تظاهر ما يفيد شيء، لكن عليك بالدعاء، الدعاء والتضرع إلى الله والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي. يعني المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا أحوالهم وأن يتوبوا إلى ربهم وأن يضرعوا إليه وأن يعدوا لعدوهم. أما المظاهرات فهي المظاهرات هذه ليست من شعار المسلمين، هذه ليست من شعار المسلمين ولا يعرفها المسلمون ولا تفيد شيء. لكن الواجب على المسلمين التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد والإيمان وأداء الواجب وترك المحرمات والحذر من المعاصي والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع والالتجاء إليه سبحانه وتعالى بقلب حاضر حي في أوقات الإجابة، لأن الله يصرف شر الكفرة وأن الله يجعل كفر بين حولهم ويقذف الرعب في قلوبهم ويتشملهم. هذا هو الذي يفيد. أما المظاهرات هذه ليست من شرع، ليست لأهل دخيلة، ليست لأهل الإسلام. نعم.
يقول السائل أيضا ما الحكم الشرعي في التحاكم للأنظمة الدولية التي يضعها البشر؟
معروف هذا، الله تعالى أمر بالتحاكم إلى شرعه، لا يجب التحاكم إلا إلى شرع الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
يقول أيضا كيف يزكي التاجر ماله الذي يرتفع وينخفض طوال السنة، فهل يحدد تاريخا معينا ويحصر ماله ويزكي ما يملك في تاريخه أم ماذا يفعل؟
التاجر يختلف المال، إذا كان المال نقود دراهم أو ذهب وفضة أو أوراق نقدية فهذه يزكيها إذا حل عليه الحول، إذا حل عليه الحول فإنه يزكيها، إذا كانت عنده في عندها ووضعها في البنك يزكيها، وإذا كانت تجارة عروض تجارة يزكيها إذا تم الحول، يزكي الربح مع الأصل، والربح ما يشترط عليه ما يشترط تمام الحول. فإذا كانت وفيها تم أراضي وعقارات يزكيها عند تمام الحول، يزكي الأصل والربح جميعا. وكذلك إذا كانت
إبل أو بقر أو غنم بلغت النصاب وترعى من البر ونتجت فإنها تزكى النتاج مع الأصل عند تمام الحول. نعم. والتفاصيل معروفة في كتب أهل الفقه. نعم.
يقول السائل: هناك من يقول أنه لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى على سبيل الإجمال، وإنما يخص بالدعاء فقط المحاربون منهم، فهل هذا كلام صحيح وما الدليل على ذلك؟
لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى عموما. الرسول دعا قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولم يقل ناس معينين. يدعى اليهود والنصارى وعلى المشركين وعلى الوثنين عموما يدعى لهم ويدعى عليهم، لكن من اشتد على المسلمين يدعى له بالقنوت خاص.
يقول السائل: هل جهاد الدفع يحتاج إلى راية؟
جهاد الدفع قال العلماء إذا نزل العدو في بلد من المسلمين يجب الدفاع على كل أحد، كل واحد يدعى الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا يحتاج إذن الوالدين ولا غيره. دفاع النفس إذا هجم العدو في بلد وجب عليهم يدافعوا يدفعوا كل أحد حتى يندفع، فإن لم يدفع وجب على من حوله، فإن لم يدفع وجب على من حوله حتى يدفع المسلمين جميعا أن ينقذوا هذا البلد. نعم.
يقول: ما حكم مراسلة الكفار وتهنئتهم بأعيادهم أو تعزيتهم في مصائبهم؟
لا يجوز تهنئة الكفار، لا يجوز تهنئة الكفار ولا تعزيتهم من مصائبهم، وهذا غير ما يتعلم مكاتبة ثلاث الأمور وما أشبههم مراسلاتهم وما يكون بينهم، هذا لا له أجلة خاصة، لكن سائر الناس كونهم يراسلون الكفرة ويهنئونهم ويعزونهم هذا لا يجوز، هذا محرم، ولا يجوز معاشرتهم ولا مصادقتهم ولا الذهاب إليهم ولا كن يعاشرهم ويصادقهم، هذا من كبائر الذنوب. أما التولي تولي محبتهم ويشاء عن المحبة المساعدة هذا ردها على الإسلام نعوذ بالله. نعم.
يقول السائل: تصلنا
أما المعاملة كل سنة يبيع ويشتري معهم هذا ليس من المعاملة فلا من التولي، الذي يتعامل اليهود والمشركين واشترى منهم البيع والشراء ما يزال هو، لكن الموالاة المعاشرة والمصادقة بدون بيع ولا شراء، اتخذوا عشير صديق يزوره كافر من دون المؤمنين هذا كبيرة، أما محبته بالقلب وما يشاء عنها هذا ردة الإسلام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: تصلنا في بعض الأحيان رسائل عبر الجوال وفيها أننا سنوحد الدعاء في يوم كذا على الكفار أو على الصليبيين أو نحو ذلك، فهل لذلك مستند شرعي وهل ينبغي ذلك وبماذا تنصحون؟
لا أعرف لهذا أصلا، وكذا توحدوا ما أحسن، لكن أقول ادعوا ادعوا عليهم أو نرجو أن تدعوا عليهم في وقت في أوقات الإجابة، لا بأس، وكذا توحدوا إيش مع الوحد؟ كذا توحدوا ما هذا نعم تسيد عجل نعم ما يقال وحده ما يقال هذا توحيد ادعو في أوقات الإجابة تذكير بس لا يوحد ما له نعم يستمعوا ويستمعوا على الدعاء في وقت واحد الوحد ما توحيد نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما يحدث في هذا الزمن من الفتن التي تجعل الحليم حيرانا، وإننا نرى بعض الناس يتضجرون من موقف بعض العلماء ولربما وصل ذلك إلى غيبتهم، فما الواجب علينا وما بماذا تنصح هؤلاء؟
نصحهم بأن يتوب إلى الله عز وجل من الغيبة والنميمة، يعلم أنها كبائر الذنوب
وأن غيبة العلماء مسحوبة،
فلعل لهم عذرا وأنت لا تعلم،
وما
هو ليس عنده إلا في راسه شيء، فإذا لم نفهم الذي في رأسه أغتاب العلماء،
العلماء
لهم ظروفهم ولهم أحوالهم، قد يكون مثلا من سعيت مثلا عنده موانع ثانية، قد يكون ما يتبين له الأمر، قد يكون عنده إشكال، الأمر في اشتباه والتباس الآن، ولا شك كما ذكر الصالح أنها فتن تجعل الحي حيوان، نسأل الله السلامة والسلامة، نسأل الله أن يعيذنا ويثنى فتن ونولي، نسأل الله أن يولي الحق حقا ورزقنا اتباع، والباطل باطل ورزقنا اتباع، فلا يجوز الغيبة بفهم العلماء مسمومة، ينبغي الفريق من نفسه، ولا يفهم العلماء، ترجع نفسه فأصلحها. نعم.
يقول السائل:
نعم مناصحة من هو يناصحهم أنا هم اللي يناصحونه ما يناصح العلماء ممكن قد يكون هو الخطأ هو المخطئ. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: يخبر السائل أنه مريض ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام، فكيف يقضي صلوات الصلوات؟
الغيبوبة إذا كان زال حتى السيارة فلا تقرأ لأنه مرفوع عنه
إلى ثلاثة يوم إلى ثلاثة فإذا تقرأ ثبت عن عمار بن ياسر وعين بعض الصحابة تشبه النوم. أما ما قالت المدة فلا تقرأ لأنه مرفوع عنه القلع. نعم الغالب ما تطول عرفتم يوم يوم ما تمطر. نعم
السؤال الأخير يخبر أنه كان مسافرا فأدرك جماعة أهل البلد وأدرك معهم ركعتين وسلم من هاتين ركعتين ولم يقول ولن أعلم أنني إذا صليت خلف مقيم أن أتم الصلاة فماذا علي الآن؟
عليك أن تعيد الصلاة لأنها يصلى المسافر خلف المقيم وجب عليها أن يتم. سئل ابن عباس كما يسأل ما لا ما معناه ما لا صلينا سفرا نقص الصلاة وإذا صلى خلف المقيم قال تلك السنة سنة المسافر يصلى خلف المقيم ويصلى على المسافر نقصا. وفق الله جل وعلا ثبت الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما يريد غزوة يغزوها إلا أرى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه في ما كان يقول صلى الله عليه وسلم في غالب احواله انه اذا اراد غزوه ورى بغيرها ذكر في حديث كعب بن مالك من طريقين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوه ورى بغيرها والتوريه معناها هي ان يوهم انه يريد جهة ويريد جهة غيرها فإذا أراد جهة الشمال مثلا سأل عن جهة الجنوب وإذا أراد أن يأخذ جهة الشرق سأل عن الغرب حتى يضرب العدو قبل أن يستعد. إذا كان يريد أن يأخذ جهة الجنوب يسأل عن طريق الشمال والطريق الفلاني ماذا فيه طريق كذا وكذا وإذا أراد جهة الشرق سأل عن جهة الغرب من باب التورية حتى يوهم حتى يضرب العدو ولا يعلم العدو بوجهه حتى يبغى العدو قبل أن يستعد حتى يهجم عليه على غره وهذا إذا حصل قد بلغت الدعوة كما غرى على بن مصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسب ذراريهم وكذلك إذا تمثل الأولاد تبلغهم الدعوة فينزل بساحتهم فحتى ثم يدعوهم يكون أدعى هذا إلى القبول إذا لم يكونوا مستعدين كما بغت أهل خيبر على حصول خيبر صلى الفجر ثم غر عليهم قالوا محمد هو الخميس يعني هو الجيش فهذا هو الغالب انه حتى يبغت العدو اذا اراد غزوه برا حتى لا تشير الخبر انه يريد ان يغزو جهه الشمال وجهه الجنوب يسال عن الجهه الثانيه المقابله له. لكن في غزوه تبوك لم يفعل هذا عليه الصلاه والسلام لان غزوه تبوك غزوه بعيده مسافه طويله سفر طويل وفي حر شديد غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فلهذا جل المسلمين أمره حتى يتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد في غزو تبوك فأخبرهم لأنه يريد غزو تبوك حتى يتأهب الأعداء ويأخذوا حذرهم ويستعدوا لأن السفر طويل والمسافة بعيدة والعدو عدو كثير والوقت في وقت الحر الشديد فلهذا جل المسلمين أمره حتى يتأهبوا ويستعدوا يأخذوا ما يستعدون من الزاد والراحلة والعدة الحربية ويعلموا أن السفر بعيد سفر بعيد فسرع على الإبل
من مدينة إلى تبوك مسافة بعيدة تنقطع بينها أعناق البطيء تهلك الدواب، مو مثل الآن الأسفار يعني سهلة ميسرة، ما في طرق معبدة ولا عندهم سيارات ولا طائرات، الرواحل هي العبء والطريق غير معبد، الطرق رمال رمال وصحاري وجبال. ولهذا جل المسلمين أمره فأخبرهم بوجهه الذي يريد حتى يتحبوا ويستعدوا. نعم. وأما غير سفر غير غزوة تبوك فإنه في الغالب يوري بغيرها، فإذا أراد أن يغزو جهة الجنوب سأل عن جهة الشمال عن الطريق حتى يبغث العدو. نعم.
وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول أن أقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
هذا في دليل على النبي كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وهذا في الغالب، وإلا فقد خرج يوم السبت في حجة الوداع، ويوم الخميس أفضل تيسر، وهذا باب الاستحباب والفضيلة، وإلا يجوز السفر في أي يوم، يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس أو الجمعة في أي يوم، لكن الأفضل تيسر والخميس. قد خرج في حجة الوداع والسبت عليه الصلاة والسلام، إلا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بعد من الثالث فلا يجوز إحرام السفر حتى يصلي الجمعة إذا زالت الشمس لا يجوز له السفر حتى يصلي الجمعة. أما قبل الزوال قالوا له مفروض في أول نهار قبل الزوال لكنه جائز، أما إذا زالت الشمس وجب الصلاة الجمعة والزوال يكون الأذان عند دخول الخطيب، هذا يحرم الجمعة ويحرم البيع. الله تعالى يا أيها وكذلك جميع العقود، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم.
باب الخروج بعد الظهر.
هذا السؤال من بعيد ما يسمعون يسأل عن يعني الخروج، هل يقال أنه سنة خروج يوم الخميس؟ نعم، في ظاهر الحديث نفسه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، ما يحبه لا يحب أمرا مباحا، وإنما يحبه لأنه سنة. نعم. لا يجوز. نعم، يحرم السفر بعد الزوال. نعم.
باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرفون بها جميع بهما جميعا.
نعم. وهذا في النبي صلى بالمدينة الظهر أربعا ويأخذ الحليفة ركعتين، هذا في حجة الوداع، وذلك يوم السبت حجة الوداع لخمس الباقين من القعدة. وفي الحديث دليل على أن المسافر لا يرخص السفر حتى يفارق عامر بيوت بلده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة صلى العصر ركعتين وهي قريبة من المدينة، ولم يقصر الظهر في المدينة لما كان في البلد، كان عازم على السفر صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم لما انتقل بذي الحليفة وفارق البلد صلى ركعتين، وبذي الحليفة قريبة وصلتها البنيان الآن أبيض علي إلى الميقات قريبة من المدينة، فدل على أن المسافر لا يترخص حتى يفارق البلد، يفارق بنيان البلد. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الظهر أربعا في الرد على مقال أنه يعزم على السفر يقصر ولو كان في البلد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا وهو عازم على السفر، ثم سافر بعد الصلاة، فلما وصل إلى الحليفة قصر مكاتبه، نزل بها الحليفة نزل بها حتى جاء عصر وقصر، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد، قام بها
الصلاة بخمس صلوات.
نعم.
وسمعتهم يسرقون بهما جميعا.
نعم، يعني بالحج والعمرة يصرفون بهما جميعا بالتلبية، لبيك عمرة وحجة، يعني بالقارنين الذين قرنوا الحج والعمرة. جاء في حديث عائشة أنهم أن الذي خيرهم أن منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة. في السنة أن رفع السنة رفع الصوت بالتلبية، ينبغي للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية. نعم. بعد السنة بعد في أثناء تشوشها. نعم.
باب الخروج آخر الشهر. وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله
لا نرى لا نعلم الحج، أو لا نرى لا نظن إلا الحج، لأنه في الجاهلية لا يعتبروا في أشهر الحج، الأشهر خاصة بالحج. نعم.
ولا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر
أن يحل. نعم.
وسعى بين الصفا والمروة
يحل من الثلاثة أما الرباعي من أحل لا يحل. نعم.
قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أسدت والله بالحديث على وجهه.
نعم. فاستغرب الخروج آخر الشهر. كان المؤلف يريد أن يبين بأنه لا كراهة في الخروج في آخر السفر خلافا لأهل الجاهلية الذين كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال ويكرهون التصرف في محاق القمر، فهم يكرهون السفر والأعمال في آخر الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر لحجة الوداع، ولا كراهة في ذلك، ولا ينبغي أن تطير بالأيام ولا بالشهور، فهذا تطير من الشرك من أعمال أهل الجاهلية. فالنبي خرج في آخر الشهر. قال قريب عن ابن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بخمس بقين من ذي القعدة، وهو يوم السبت على الصحيح، خلاف ابن حزم القائل بأنه خرج يوم الخميس. النبي خرج يوم السبت، والشهر يبتدئ 25 من ذي القعدة، والأحد 26، والاثنين 27، والثلاثة 28، والأربعاء 29، ثم هل الحجة يوم الخميس يوم الواحد. حجة النبي والوقفة كانت يوم الجمعة وفي عرفة. ابن حزم يقول انه خرج يوم الخميس، يعني قبل بيومين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بقينا من القعدة وهو مستعد على الصحيح، وقدم مكة لأربع ليال خلونا من الحجة في حجة الوداع. كان السفر ما يقرب 9 ليال أو 8 ليال. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة: أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، لا نعلم، أو ولا نرى لا نظن إلا الحج، لأنه في الجاهلية ما يعتبرون في أشهر الحج، فليرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الوجوب، وأشهر الحج خاصة الحج، ما تأتي العمرة إلا بعد ما ينسلخ شهر صفر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتبر. فلما قالت عائشة: فلما دخل المكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت سعى فيصل المرء أن يحل، أمره يحل ويجعل عمره.
شق عليهم ذلك. قال يا رسول كيف نحل نسمى الحج حتى ألزمهم وحتب عليهم وألزمهم لما سعوا بالصفا والمروة عند المروة أن يحلوا إلا وساق الهد لإزالة اعتقاد الجاهلية. فقال يا رسول كيف نحل حل كامل ولا حل؟ قال الحل كله يجوز يعني تفعل كل شيء تحل لكم النساء. عظم عليه ذلك. قال جاب العظم الكبر عليه ذلك. قالت عائشة فدخل علي من نحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه حججنا معه وكنا تبعا له. دل على أنه لا يشترط أن تعلم أزواجه أو ولا أحتاج إلى نية لأنه تبع له عليه الصلاة. فذبح عنهن البقر لأنه متمتعات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم سقى الإبل من المدينة وعائشة ما علمت لما دخل عليها بلحم البقر قالت ما هذا؟ قالوا هذا الهدي هدي عن النساء نحر رسول عن النساء عن أزواجه. دل على أن الزوجة إذا كان ينفق عليها الرجل ويذبح عنها تكون تابعة له ولا يشترط إذنها. قال يحيى بن سعيد ذكرت هذا في قسم محمد هو قسم محمد بن أبي بكر لأخي عائشة عمة عائشة قال أتتك والله بالحديث على وجهه. نعم.
باب الخروج في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الحديد أفطر.
نعم. هذا ترجمة الخروج في رمضان يعني ولو لا كراهية في ذلك في النبي خرج في رمضان فصام حتى بلغ الحديد ثم أفطر في أنه لا بأس بالسفر في رمضان وأن له الفطر وفي أنه يجوز الإنسان أن يصوم ويفطر في السفر إلا على جواز الصوم في السفر خلافا لما قال أنه العلم أنه لا يجوز الصوم في السفر. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز والصوم أنه جائز وأنه خير الإنسان بين الصيام وبين الفطر ولكن أيهما أفضل في خلاف بين أهل العلم منهم من قال الفطر أفضل ومنهم من قال الصيام أفضل ومنهم من قال ما على حد سواء. من العلماء من قال الفطر أفضل لأن فيه أخذ بالرخصة ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ومنهم من قال الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وأنشط له إذا صمع الناس وهذا إذا لم يشق عليه. أما إذا شق عليه الصوم شدة الحر فيكره في حقه الصيام في السفر كن مكروه في حقه لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه قالوا ما هذا؟ قال رجل قال رجل الصائم قال ليس من البر الصيام في السفر. ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في غزوة الفتح بالصيام وصام بعض الناس قال أولئك العصاة. نعم.
باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
نعم. باب التوديع يعني عند السفر وأنه مشروع إنسان يودع أصحابه يقول استودعوا الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك ورد بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعثا أتوا يودعونه حين أراد الخروج وقال لهم إن لقيتم فلانا وفلانا من قريش فحرقوهما بالنار استحق القتل ثم قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. فهذا فيه نسخ جواز التعذيب بالنار نسخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعذيب بالنار أولا ثم نسخ ذلك لأن النار لا يعذب بها إلا الله ولا يجوز التعذيب في النار. وكذلك لو ابتدى شخص على شخص حرق بالنار لا يحرق بالنار لأنه محرم وإنما يقتل بالسيف ويقتل بغير النار لأن النار لا يجوز التعليق فيها.
ثبت على أبي بكر رضي الله عنه أنه حرق بعض أهل الردة قال يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خادم وليد حرق بعض أهل الردة. وثبت أن علي رضي الله عنه حرق الغالية بالنار الذين غلوا فيه وقالوا أنت الإله خد له مخدودا واجئ يعني حفر في الأرض أجدها نار وألقاه فيها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري وجعلت قبرة قبرة مولاه وألقاه في النار فلما ألقاه في النار زاد بعضهم وقالوا هذا دليل على أنه الإله والعياذ بالله وسجدوا له قالوا هذا هو الإله أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا محمول على أنه اجتهاد اجتهاد من الصديق رضي الله عنه اجتهاد من خالد واجتهاد من علي. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغ تحريق علي بالنار قال لو كنت مكانه لقتلتهما يعني بالسيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب من نار إلا رب النار. هذا اجتهاد ويحتمل أنه ما بلغه من النص يحتمل أنه ما بلغه من النص ويحتمل أن هذا اجتهاد وأن علي الله من شدة حرقه وغيظه عليهم حرقهم بالنار. نعم.
باب السن والطاعة للإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
نعم. باب السمع والطاعة للإمام يعني هذا الإطلاق في الترجمة مقيد بما قيد به في الحديث يعني هذا الإطلاق محمول على ما قيد في الحديث ما لم يؤمر بمعصية. فالحديث يدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور لكن بهذا القيد ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر الإنسان بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة واجب لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. لكن ليس معنى ذلك الخروج عليه لا ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه بل لا يطاع في المعصية. إذا أمر الأمير تشرب الخمر لا تطيعه أو تقتل فلان بغير حق أو تتعامل بالربا أو تأكل رشوة لا تطيعه. وكذلك الأب إذا أمر ابنه بالمعصية ما يطيعه يعني أمر ابنه قال اشتري دخان أو خمر أو تعامل بالربا لا يطيعه. والزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه. والعبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه. ما حد يطاع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما لم يأمر بالمعصية فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك أن الناس يتمردون على ولي الأمر أمرهم بالمعصية. لا. معنى ذلك أن لا يطيعون في المعصية. فقط. وكذلك الأب الابن ما يتمرد على والده إذا أمره بالمعصية لا يطيع فيه لكن مع ذلك يعامله معاملة الأب والناس يعاملون معاملة ولاة الأمور بما يليق بهم وإن أمره بالمعصية لكن لا يطاع في المعصية. الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه يعامله يعامله معاملة الأب يلطف معه ويقول يا والدي لا يجوز أن أطيعك في المعصية ويطيعه في بعد ذلك يطيعه في الأمور الأخرى في الأمور المباحة وفي طاعة الله. نعم.
باب يقاتل من وراء الإمام
يقاتل
باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه.
نعم. هذا استرجع باب يقاتل من وراء الإمام ويتقاه يقاتل للدفع عن الإمام سواء كان من خلفه أو قدامه. وراء تطلق على الأمام والقدام. يقاتل من وراء الإمام يعني للدفع للإمام سواء كان ذلك من خلفه أو قدامه، ويتقى به يعني يتقى بالإمام شر العدو وأهل الفساد والظلم، لأنه يمنع المسلمين من أيدي الأعداء ويحمي بيضة الإسلام ويتقي منه الناس ويخافون سطوته. ولهذا هو قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، من الناس يقاتل للدفع عن الإمام سواء أمامه أو قدامه، لأن اجتماع الإمام والرعية تحمى بيضة الإسلام ويتقى به، يتقى بالإمام يتقي بالإمام شر العدو وأهل الفساد والظلم، لأنهم يقيمون الحدود وينتصفون للمظلوم من الظالم، وبهم يستتب الأمن تستقر الأحوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذا مقيد فيما سبق يعني في الطاعة. وإنما الإمام جنة، الإمام القائد أمور الناس، جنة يعني سترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف على بعضهم عن بعض، يقاتل من ورائه، لأن بطاعة ولاة الأمور استتباب الأمن واستقرار الأحوال وإقامة الدين ومنع العدو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم الإمام العادل، الإمام العادل فضله عظيم. وإن قال بغيره فإن عليه منه يعني عليه وزرا، حدث لبداية المقابلة في المعالي، حدث قال فإن عليه منه حدث لدلالة مقابله عليه، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره يعني بغير العدل فإن عليه وزرا، إن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغير ذلك ولم يأمر بتقوى الله وغلب فإن عليه وزرا، فإن عليه منه يعني وزرا، حدث هذا لدلالة مقابله عليه. فالإمام يمنع العدو ويكف على بعضهم عن بعض. ولذلك علق الله تعالى بولاة الأمور مصالح عظيمة. ولهذا يقول العلماء: 60 سلفا بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، ليلة واحدة بلا إمام مش أحسن فيها من الشر. لو قيل لبعض المجتمعات ليلة واحدة كل يفعل ما يشاء مش أحسن فيها من الظلم والفساد والقتل وإرقة الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال. أما الإمام إذا كان ظالم ظلمه عليه، لكن به يستتب الأمن وبه تقام الحدود وبه يتصل المظلوم من الظالم وبه يستتب الأمن ويستقر أحوال الناس ويقام الدين ويمنع العدو ولو كان ظالم، ظلمه على نفسه. نعم.
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا. وقال بعضهم: على الموت. قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم؟ على الموت. قال: لا، بل بايعهم على الصبر.
نعم. باب البيعة في الحرب أن لا يفروا. وقال بعضهم: على الموت. ذكر حديث ابن عمر قال: رجعنا من العام المقبل، يعني في صلح الحديبية التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تحت الشجرة، أنزل الله فيها الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400 وكسر، وكانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أحرموا بالعمرة في أول العمرة، فنزلوا بالحديبية على حدود الحرم ويسمى الآن الشريسي على طريق جدة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يذكره أنا ما جاءوا للقتال ما جاءوا للعمرة، فاحتبس عثمان، وشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبايع النبي الصحابة على قتال المشركين، يعني على قتالهم، بايعهم على أن لا يفروا. قال بعضهم: بايعهم على الموت. شجرة معروفة هناك، كان الصحابة يرفع الشجرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع عثمان في الأربع ثلاث مرات وبايع عن عثمان وقال بيد اليمين عن عثمان هكذا هذه عن عثمان بايع نفسه من الأربع هذه عن عثمان عثمان هو اللي احتبس. فلما علمهم بذلك خافوا وأطلقوه ثم رفع بعد ذلك السر. قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل نبحث عن الشجرة التي بايع فيها ما عرفناها وعد خفيت عليه، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها خفيت عليهم رحمة من الله. قال فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. فسألنا نافعا ثبت أن عمر رضي الله عنه علمها فكان هو أن أمر بها فقطعت حسيت بالستر بها. بعض الصحابة خفيت عليهم كما قال ابن عمر. قال فسألنا نافع على أي شيء بايعهم النبي قال على الموت؟ قال لا بل بايعهم على الصوت، والمعنى واحد بايعهم على الصبر والاستمرار يعني إلى الموت يصفر القاتل ولا يفر. لكن أراد الصحابة أن يبين ما وقع أنه وقع أنه بايعهم على الصبر بايعهم على أن يصفروا. نعم وهذا فيها في البيعة في الحرب أن لا يفروا تبعث أن يبايع الإمام أو قائد الجيش أن لا يفروا بايعهم على أن لا يبايعهم على أن لا يفروا لأن قائد الجيش والإمام يبايعهم على أن لا يفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أن لا يفروا. نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن زيد قال لما كان زمن الحرة الوقعة التي وقعت في المدينة في حرة المدينة في خلافة يزيد بن معاوية وذلك أن أهل المدينة خلعوا يزيد نقموا عليه أشياء فخلعوه وكان أمير المدينة الرؤساء في ذلك عبد الله بن مطيع وابن حنظلة فكان يبايع الناس على الموت. يزيد لما بلغ الخبر أرسل جيش من الشام يقاتل أهل المدينة يخضعهم لأنهم يعني خلعوه واستباح المدينة ثلاثة أيام الجيش عقوبة لهم. فكان ابن حنظلة وابن مطيع الأمراء يبايعوا الناس على الموت على قتال يزيد الجيش فقال عبد الله بن لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله أنا ما بايع على الموت إلا بعد الرسول ما أبايع على الموت. الصحابة موجود في سنة 70 من الهجرة قريبة زمن الحرب. فلما بلغ عبد الله بن زيد ان ابن حنظلة يبايع الناس على الموت قال انا ما ابايع على الموت فيعت الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت يوم الحديبيه ولا ابايع احدا بعده على الموت. نعم لما كان زمن الحره كان تابا لما وجد. نعم نعم او لما وقع. نعم
لكن الفرار يا سمعي حرام.
نعم
الفرار سمعيك يحرم
الفرار يحرم لا يجوز أن يفر صف القتال هذا كبائر الذنوب هذا الفرار من الزحمة كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد بعد غضب من الله. فالفرار من الزحمة من كبائر الذنوب السبع الموبقات سرى من الزحف لأنه يعني يخذل إخوانه ويفت في عرضه. فكان من حظه يبايع الناس على الموت الرسول بايعهم على أن لا يفروا كما قال ابن عمر وعبد الله بن زيد قال بايعهم على الموت يقول لا أبايع أحد على هذا بعد رسول الله. فعبد الله بن زيد أثبت أن النبي بايعهم على الموت عليه الصلاة والسلام وابن عمر أثبت أن النبي بايعهم على أن لا يفروا قال بايعهم على الموت قال لا بايعهم على الصبر. نعم
قصدي أحسن عليك يعني هل يكون هذا تأكيد
نعم
يعني بيعته صلى الله عليه وسلم لهم على أن لا يفروا من باب تأكيد التحريم أنه عدم الفرار.
نعم بيان الواجب هذا هو الواجب معروف الفرار من كبائر الذنوب. يبايعهم على الصبر والاستمرار. لا شك التأكيد والصحابة لا يفرون، لكن هذا التأكيد قد بايع السلف في الوفاة ثلاث مرات في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخر. نعم.
حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت.
هذا سلم بن الأكوع بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم في بعث الرضوان على الموت. أخبر سلم بن الأكوع أنهم بالنبي بايعهم على بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. وعبد الله بن عمر أخبر أنهم النبي بايعهم على الصبر. وعبد الله بن زيد أخبر أنه بايعهم على الموت. ولا تنافي بينما على الصبر وعلى الموت، لأن المراد على الصبر في القتال حتى النصر أو الموت. فتنافي يعني لا منافاة. قال بايعهم على الموت أو قال بايعهم على الصبر، المعنى واحد لا تنافي، لأن المراد على الصبر في القتال حتى النصر أو الموت. هذا المراد بايعهم على الصبر القتال حتى النصر أو الموت. ويحتمل أن الموت البيع على الموت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب على المسلم على كل مسلم أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا يفر عنه في الجهاد حتى يموت دونه. ولا تنافي بين هذا وآية المصابرة، وهي مصابرة المسلمين في ضعف في الجهاد. فإن الله تعالى في آية الأنفال أمر أن يصابر الواحد عشرة، يقف أمام عشرة ولا يفر، ثم نسخ ذلك فصار الواحد يصابر اثنين في قوله تعالى أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قبلها الآية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. فالواحد يصابر عشرة، عشرون يصابرون مئتين، والمئة يصابرون ألف. فإذا زادوا على الألف جاز لهم الشرع. فنسخ لما شق عن ذلك نسخت الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فصار الواحد يصابر الاثنين، لا منافاة بين هذا، لأن هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا الفرق حتى ولو زاد على العدد، لأنه يجب على الإنسان أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه المصابر الواحد الصابر الاثنين، فإذا زادوا على ذلك فلا بأس. نعم، إذا زاد على هذا العدد جاز المسلم أن يفر أو يتحيز إلى فئة أخرى. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الأنصار والمهاجرة.
نعم، هذا يدل على صبر الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا معناه أنهم يصبرون ما حين على الموت، لا يفر إلى الموت ما حين أبدا. فكان يجيبه عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. وفي أنه لا بأس بالرجز الذي يشجع يقوي على العمل. ثم كانوا يحفرون الخندق حفر حول المدينة ثم الأحزاب. معلوم أن في مشقة حفر الأرض، والأرض قاسية والوقت بارد، والصحابة أيضا كذلك عندهم قلة ذات اليد وصار عندهم جوع شديد وفقر وبرد وبرد أيام باردة وعمل وبرد وفقر عمل ما في طعام. فإنه حصل لما رأى أبو طلحة الجوع وجه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مسلم قال قد عندنا طعيم يأتي بالنبي واثنين معه. هذا يدل على الصبر والجوع شد مع العمل، عمل وأيام باردة، عمل حفر، عمل يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى طعام، ما في أكل ولا طعام والأيام باردة، فكانوا يتسلون بهذا الرجز، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما قيل أبدا. وكان الذي يجيبه اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، فأكل الأنصار والمهاجر، فأكل الأنصار والمهاجر. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت على ما نبايع على ما تبايعنا فقال على الإسلام والجهاد.
وكان هذا بعد فتح مكة، فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. قبل الفتح كان من أسلم يهاجر مكة إلى المدينة نصرة الله ولرسوله وتكفير لسواد المؤمنين، فلما فتحت مكة صارت بلد الإسلام، فمن جاء يطلب بيع الهجرة قال مضت الهجرة لأهلها، ولكن بيعك على الإسلام والجهاد، بالله على الجهاد والنية، الإسلام والجهاد والعمل الصالح والنية الصالحة، هذا هو اللي بقي الإسلام، الالتزام بأحكام الإسلام والجهاد في سبيل الله والنية وتمني الخير. أما الهجرة من مكة المدينة انتهت، ذات مكة. نعم.